الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ما معنى الإلحاد في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: الإلحاد الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، لأن الإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، وهو الميل، ومنه سمي الحفر بالقبر لحدا لأنه مائل إلى جهة القبلة، فما حفر في جانب القبر هذا يسمى لحدا لأنه مائل، وما حفر في وسط القبر يقال له شقا، يقال له شق. فهذا هو معنى الإلحاد. الإلحاد معناه الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، أي في الأسماء والصفات. قال: وينقسم الإلحاد إلى إلحاد في الأسماء والصفات، وهو أنواع. الأول: ينكر الأسماء كلها أو بعضها كالجهمية، بمعنى أنه لا يثبت الصفات والأسماء كذلك لا يثبتها، أو يثبت بعضها، أو يثبت بعضها. هذا من الإلحاد في الأسماء والصفات، نوع من أنواع الإلحاد. نوع آخر: أن يثبت الاسم وينكر الصفة، هذا مثل المعتزلة، وهم يقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله، فإن من معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء أن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة. قال: ثالثا من أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات: يجعلها دالة على التشبيه كالممثلة، يعني يشبهها بصفات أو أسماء المخلوق، يشبه أسماء أو صفات الخالق بصفات المخلوق، فهذا أيضا من الإلحاد في الأسماء والصفات. قال رابعا: يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام كالعزى من العزيز. وهذا ما ذكره المؤلف في هذا الباب عن ابن عباس، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله يلحدون في أسمائه، يعني يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وهو بمعنى يشركون، وهو بمعنى أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، فجعلوا اسم اللات من الإله، وجعلوا اسم العزى من العزيز، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال خامسا: يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا معنى قول الأعمش كما ذكره المصنف أيضا في هذا الباب، قال: يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها. فإن من معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم لا يثبتون اسما ولا صفة لله عز وجل إلا بدليل من كتاب أو سنة، فما لم يرد ذكره لا في الكتاب ولا في السنة فإن أهل السنة لا يثبتونه لله عز وجل. فمن أثبت اسما أو صفة لله عز وجل وليس عليها دليل فهذا من الإلحاد، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كمن قال إن الله ثالث ثلاثة أو أنه القادر على الاختراع، أو كذلك تسمية النصارى لله عز وجل بالأب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكذلك تسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة، هذا أيضا مما لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. فإذا هذه الخمسة الأنواع كلها تعد إلحادا في أسماء الله وصفاته، فمن أنكر اسما أو صفة ثابتة لله عز وجل فقد ألحد في أسماء الله، وهكذا من شبه أو من حرف، التحريف أيضا في أسماء الله أو في صفاته هذا أيضا من الإلحاد، كمن يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء أو اليدان بمعنى النعمة أو نحو ذلك، فهو في الحقيقة إنكار لهذه الصفة، التحريف هو إنكار لهذه الصفة وتعطيل لها، فهو نوع من أنواع الإلحاد. والإيمان الحق في أسماء الله وصفاته أن يثبت العبد لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء أو الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذا هو الاعتقاد الحق في أسماء الله وصفاته. فمن خرج عن هذا الاعتقاد فقد وقع في الإلحاد، فقد وقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته. هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد، وهو الإلحاد في الأسماء والصفات. نوع ثاني ذكره هنا المؤلف من باب الفائدة، وهو إلحاد في الآيات، والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية مثل القرآن، فمن قال بأن القرآن مخلوق فقد ألحد في آية من الآيات الشرعية، لأن الله عز وجل أثبت في كتابه أن القرآن كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فأثبت الله عز وجل القرآن كلاما له سبحانه وتعالى. وأيضا الآيات الكونية مثال الإلحاد فيها، كمن قال بأن الطبيعة تخلق الأشياء، فهذا إلحاد في آيات الله الكونية، لأن الكون مخلوق لله عز وجل، فكيف المخلوق يصير خالقا؟ كيف المخلوق يصير خالقا؟ فهذا إلحاد في آيات الله عز وجل الكونية. ثم ذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب. قال: الأولى إثبات الأسماء أي لله عز وجل خلافا للجهمية وغلاة المعتزلة، فإن الجهمية تنكر الأسماء جملة وتفصيلا، وغلاة المعتزلة كذلك ينكرونها، وبعضهم يثبت بعض الأسماء وينكر بعضها، وهذا كله ضلال. قال: المسألة الثانية كونها حسنى، لأن الله عز وجل وصفها بذلك، ومعنى حسنى أي بلغت في الحسن أكمله كما مر معنا في شرحها. قال: الثالثة الأمر بدعائه بها، فقال: فادعوه بها. وقد تقدم معنا أن الآية اشتملت على إثبات وأمر ونهي، وتقدم معنا أن الإثبات أن لله الأسماء الحسنى، والأمر أي بدعائه بها، والنهي أي عن الإلحاد فيها. فالأمر بدعائه بها تقدم معنا قد يكون دعاء عبادة، وقد يكون دعاء مسألة، وقد تقدم معنا شرح ذلك بما يغني عن إعادته. قال: الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون. وذروا يعني دعوا، واتركوا الذين يلحدون في أسماء الله. علق العلامة ابن العثيمين على هذه المسألة وقال: أي ترك سبيلهم، يعني طريقهم واعتقادهم. قال: وليس المعنى ألا ندعوهم ولا نبين لهم، والآية تتضمن أيضا التهديد، لأن في قوله وذروا بمعنى أنهم على ضلال وعلى انحراف وعلى انحراف. فقوله وذروا الذين يلحدون ليس معناه يعني لا تدعونهم إلى الله ولا تبينوا لهم الحق، وإنما المراد لا تتبعوا سبيلهم، فاتركوا ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال. قال: الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وعرفنا الأنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته بما ذكرنا من تلك الخمسة الأنواع. قال: السادسة وعيد من ألحد، وهذا في آخر الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون، وهذا فيه تهديد لهم، وأن الله عز وجل سيجازيهم الجزاء الذي يستحقونه والعذاب الذي يستحقونه، ففيه وعيد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته. هذا هو خلاصة هذا الباب، وبه نكتفي، وندخل إن شاء الله في الدرس القادم إلى الباب الذي بعده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.